إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بجملة من الخصائص التي تميز بها دون غيره لمكانته وعلو شأنه، ومن ذلك أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فالله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين من كلامه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ووصاياه ما رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الكلمات تضمنت على قلة حروفها وصايا عظيمة وقواعد كلية من أصول الدين تتعلق بعلاقة العبد بربه، وبالإيمان بركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أن أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. عباد الله، لنقف مع كلمات هذه الوصية العظيمة، لننهل من معانيها وننير دربنا بمعانيها، فإنها منهج حياة وطريق سلامة. فمما دل عليه الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بغرس وتأصيل العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس الصحابة خصوصا الصغار منهم. فهذا ابن عباس وقد كان صغيرا لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. فابن عباس كما ذكر أهل السير كان عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 12 سنة. لذلك على الآباء والمربين أن يعلموا أبناءهم أركان الإيمان والإسلام ومعانيهما منذ الصغر، لأن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي تبنى عليه أعمال الجوارح، وبفسادها تفسد الأعمال ويتعرض صاحبها للهلاك. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ تحفة المودود بأحكام المولود: فإذا كان وقت نطقهم، أي الصغار، فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا دعي الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه، انتهى كلامه يرحمه الله. وقد أمر الله الآباء والمربي بوقاية أهليهم من كل ما يضرهم ولا ينفعهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وينبغي أن يفرق الأب والمربي بين الرعاية وبين التربية. فالرعاية هي توفير الاحتياجات الضرورية والخاصة بالأبناء من طعام وشراب ولباس، وهذا جزء من التربية. وأما الجزء الأكبر فهو تربيتهم على العقيدة السليمة والأخلاق الحميدة. إخواني الأفاضل، ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قوله: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك أو تجده تجاهك. فيها الوصية بحفظ العبد لربه، وذلك بمراقبته وطاعته، فيحفظ العبد حدود ربه وحقوقه وأوامره ونواهيه، فيقف عند الأوامر بالامتثال وعند النواهي بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك كان من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله بقوله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه الوصية تحث المرأة على أن يحفظ جوارحه ويصون سمعه وبصره، فلا يستمع إلى ما يغضب الله ولا ينظر إلى ما لا يرضيه. قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك يحفظ لسانه فلا يقول إلا القول الحسن الجميل، ويحفظ فرجه عن الحرام فلا يضعه إلا في الحلال. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويتقي الله سبحانه في كسب ماله فلا يأكل إلا من حلال ولا ينفق إلا في الحلال. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومن ذلك أن يحفظ حقوق العباد ويراعي الأمانة ويعدل ويلتزم الأخلاق الجميلة فيكون نقي القلب حسن التعامل. وإن مما يعين على حفظ محارم الله تعالى استشعار جلال الله تعالى وعظمته واستحضار مراقبته سبحانه واطلاعه على خلقه، وهو ما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله رقيب على ما نعمل. قال سبحانه: وكان الله على كل شيء رقيبا. فهو سبحانه عالم بالسرائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحثنا على مراقبة الله في جميع الأزمان والأوقات والأماكن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وإن مما يعين على حفظ العبد لربه دعاء العبد ربه بأن يعينه على ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعاء ربه أن يقول: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان يدعو ويقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا. عباد الله، كما دلت الوصية على أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله غني عنه. فمن ثمرات حفظ الله تعالى محبته للمرء ورعايته له ولطفه به وتوفيقه وتسديده وتأييده، وهذا ما تقتضيه المعية. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي يعينك بقدرته ويفتح لك أبواب رحمته ويرزقك من فضله العميم، فإن الله هو المعطي المانع الضار النافع. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. من حفظ الله تعالى في نفسه حفظه الله في بدنه وولده وماله. الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته أولاده في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر: وكان أبوهما صالحا، أي حفظا بصلاح أبيهما. ومن حفظ الله في شبابه وقوته حفظه الله تعالى في حال كبره وضعفه، ومتعه بسمعه وبصره وعقله. قال بعض العلماء: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. أقول هذا القول، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قوله: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن اتقى الله عز وجل في الرخاء وقاه الله عز وجل ما يكره، ويسر له أموره، وهون عليه الشدائد، وكشف غمه، ونفس كربته. ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفيها تحقيق التوحيد بالاستغناء بالله عن خلقه بترك سؤالهم وترك الاستعانة بهم وصرف ذلك لله وحده، فينزل العبد حوائجه بربه ويطلب العون منه. ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه أن قال: قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وفي هذه الوصية إثبات للقدر خيره وشره، وأن ما يقع من المنافع والمضار والمصائب للعبد مقدر مكتوب. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأن الخلق لا يقدرون على تغيير ما سبق به القدر، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أصاب غيره لم يكن ليصيبه، فالله قد كتب مقادير الخلائق قبل خلقهم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. ومن وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفيها الأمر والحث على الصبر، فإن العبد إذا أصابته المصائب المؤلمة المكتوبة عليه فليس أمامه إلا الصبر عليها، فإن صبر عليها كان له فيها خير كثير، وإن لم يصبر كانت المصيبة مصيبتان: الأولى فيما أصابه، والثانية في تسخطه وعدم رضاه. وقد أثنى الله على الصابرين عند المصائب فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الوصية أيضا الإرشاد إلى حسن الظن بالله، وانتظار الفرج واليسر عند الكرب، وقد قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال الله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي الوصية البشارة بالنصر إذا تحقق الصبر، وقد قال الله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وأن الإيمان بالقضاء والقدر يهون المصيبة ويعين على الصبر. عباد الله، اعلموا أنه قد أظلكم شهر مبارك، هو شهر شعبان، عظيم المنزلة، جليل القدر، فهو مقدمة لرمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه بالصيام لما فيه من الأجر الكريم والثواب العظيم. فعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. فلما سئل عن ذلك قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وفي شعبان ترفع الأعمال ويغفر الله لعباده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فهنيئا لمن طابت سريرته وسطر بالحسنات صحيفته واستثمر شهر شعبان في الصوم والباقيات الصالحات وأعمال الخير، فرفع عمله وغفر ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر أولاة أمر المسلمين إلى ما تحب وترضاه. اللهم أجدهم البطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.